قال الله تعالى في سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الحديد فيها موضوع رئيسي تكرر، وهو إيش؟ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الإنفاق. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ثم قال الله: اعلموا. اعلموا تنبيه وأمر بالعلم، وهذا يدل على أهمية ما يأتي. اعلموا أيها الناس أيها المخاطبون أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. تمثيل هنا. المقصود: اعلموا يا عقلاء يا أيها الناس يا أهل الإيمان أن الدنيا حقيرة، وأن الذي يمسك عن الإنفاق إنما يمسك تعلقا بالدنيا وحبا للمال، فالدنيا هذه كلها ليست إلا لعب ولهو زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وهي فانية زائلة كما سيأتي بالتمثيل. فالمقصود الحث على الإنفاق وبيان حقيقة الدنيا التي جعلت أكثر الناس يمتنعون عن الإنفاق تعلقا بالدنيا وركونا إليها، وهي لا تستحق هذا. فبين الله حال الدنيا، وتأملوا أيها الإخوة حال الترتيب: إنما اعلموا أنما الحياة الدنيا، يكفي اسمها أنها دنيا، لعب له زينة تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. جميل ما أورده ابن عاشور في ترتيب هذه الأشياء بناء على الإنسان وعمر الإنسان. فاللعب في الطفولة، لأن الطفولة تحب اللعب، واللهو في الشباب، والزينة في الفتوة يبدأ يهتم بالزينة، ثم يأتي التفاخر في الكهولة، ثم التكاثر في الشيخوخة. يغلب، يعني يغلب، يغلب اللعب في الطفولة، لذلك رتبها هكذا: اللهو في الشباب، الزينة تزين، الواحد لما يصير قوي ويشتد واقترب الزواج والزواج يبدأ يهتم بالزينة بعد أن كان لا يهتم فيها، وزينة. ثم لما يصير عنده أولاد ويبدأ يفاخر غيره، لأنه نضج عقله يبدأ يفتخر بما عنده من الصفات. ثم بالأخير إيش يعني ناتج حياتي؟ يبدأ أنا كذا وكذا وكذا، يتكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولذلك ارتبط التكاثر بزيارة المقابر. اللعب إيش اللعب؟ اللعب قول أو فعل يراد به إيش؟ مزح، الهزل، إضاعة الوقت، إزالة الوحشة. وهذا يقبل في سن الطفولة، لأن الطفل يعني نقص عقل ويحب اللعب من طبعه. لكن إذا وجد اللعب من الكبير، ما تفعل ذنب؟ ذنب، لأنه دليل على نقص العقل كما الطفل، فهو من نقص العقل ومن السفاهة الاكثار منه. ولذلك يقول قال المشركون قوم إبراهيم، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ للذنب. فاللعب والاشتغال باللعب لا يليق بأهل العقل، وإنما يليق بالأطفال والصغار ومن في حكمهم من أصحاب العقول. لذلك اللعب ليس مدحا، يعني فلان لاعب، لاعب يعني إيش لاعب؟ هل هو مدح؟ لا، المشكلة أن ما يذم صار مدحا. فاللعب لعب يراد به الذم وبيان نقص العقل، ولذلك جعل الله الدنيا لعب في مقام الذم. والله يقصد به الأقوال والأفعال التي يريد الإنسان بها أن يتلهى عن شيء، عنده طفش يبغى يلهو، يعني لذلك يقولون اللهو يقصد منه التذاذ النفس وصرفها عن ألم حاصل أو تعب جسد أو حزن أو كمت، فيلهو لأجل أن يخرج عن واقع مؤلم فيلهو، يلهو بشيء لأجل أن ينسى شيئا آخر. وهذا يكثر في الشباب، اللهو خروج عن الواقع، يريد أن يلهو يتلهى عن واقع يعيشه، هم ضيق حزن. ولذلك غالبا ما يلجأ الشباب إلى اللهو عندما لا يجدون ذواتهم ولا احترام ولا تقدير ولا في، يذهب يلهو لأجل أن يخرج عن واقع. وزينة، زينة هو ما يتزين به، زينة الدنيا زينة يتزين بها. طبعا الزينة هي الشيء الخارج عن الإنسان لأجل أن يكمل نفسه به، يظهر نفسه في صورة حسنة. فالزينة ليست ذاتية وإنما خارجة، ولذلك غالبا ما يحرص عليها ويبالغ فيها هي طبع في الإنسان يحب التزين، لكن لا يبالغ فيها إلا من يشعر بالنقص، فيريد أن يكمل ما يشعر بالنقص فيه بأشياء كثيرة يضيفها إليه. ولذلك تجدون العقلاء وأصحاب الرجاح ما يكثر من التزين لأنه ما يشعر بالنقص، لكن لما يكثر الجهل يكثر نقص الإنسان يتزين أكثر. ولذلك أكثر من يتزين من يسأل شعورهم بالنقص، فعندهم نقص أصلا في جوانب، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فبطبعها نقص، عندها نقص أشياء فطرها الله على هذا. فأن التزين بحقها ما في مشكلة، مطابق لأصل خلقتها، لكن مبالغة الرجال فيه لا تحصل. فالدنيا زينة على كل حال يتزين بها الناس، ولذلك كثير من الناس يتزينون بالدنيا والمبالغة فيها والبيوتات والتحف والأشياء الكماليات عندما يشعرون بنوع من النقص، ولكن العقلاء. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل الناس عقلا وأرجحهم، ماذا كان حاله؟ كل بيته زينة بزينة، ما يلتفت إلى هذه الأشياء، كماله ورجحان عقله. فكلما عظم عقل الإنسان وتعلق بالآخرة قل اهتمامه بالزينة، وكلما قل عقله وركونه إلى الدنيا اهتم بالزينة أكثر. ولذلك الاهتمام بالزينة مظهر من مظاهر النقص. ولذلك غالبا ما يكثر الاهتمام بالزينة عند أهل الجهل أهل النقص، يبالغ بالزينة. وزينة وتكاثر بينكم وتفاخر بينكم، التفاخر هو ذكر الأوصاف لأجل أن يفتخر بها على غيره، التفاخر أنا كذا أنا كذا أنا كذا. طبعا الله لا يحب كل مختال فخور، لا يحب الافتخار. وتكاثر في الأموال والأولاد، هذا الدنيا. قال الله كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. وتكاثر في الأموال والأولاد إيش؟ كمثل غيث. الغيث ما هو؟ المطر. ذكر المطر للتحسين، وإلا المقصود ما ينبت لا المطر نفسه. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، يعني كمثل النبات الذي ينبت بالغيث، لأن الصورة تشبيه الدنيا بالنبات ما هو بالغيث، لكن كما يقول ذكر الغيث لأنه سبب النبات ولتحسين الصورة. كغيث كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أول ما يطلع النبات يعجب الكفار. إيش المقصود بالكفار؟ الزراع. ليش قلت الزراع؟ للسياق. عندنا سياق وعندنا ظاهر متبادر للذهن عندما يطلق لفظ الكفار. لما يقال الكفار وش المراد بهم؟ كفار الكفار الذين كفروا. فهل المراد الكفار الكفار الذين كفروا بالله ورسوله، أو المراد الكفار الزراع وسمي الزراع كفارا لأن الكفر هو الستر وهم يسترون البذر لما يزرعون؟ إيش رأيكم؟ كفار الكفار ولا الزراع؟ طيب هل من مانع يمنع من حمل اللفظ على معنى إيه؟ في مانع؟ لا ما في مانع، يعني يصح أن يقال يعجب الزراع الكفار ويعجب الزراع الكفار الكفار، لأن الكفار هم أكثر الناس اشتغالا بالدنيا وإعجابا بها وركونا إليها، لأنه لا آخرة عندهم ولا يؤمنون بها وليس لهم حظ فيها، فهذا حظهم في الدنيا فيركنون إليه ويعجبون به. أما أهل الإيمان فمهما عظمت الدنيا عند مؤمن فهي قليلة وحقيرة، لأن في آخرة وفي جنة وفيه ما هو أعظم منها، فلا مانع من أن يحمل. بل ابن القيم رحمه الله قرر بأن الكفار حيث ورد ذكرهم في القرآن فهم الكفار، لأن هذا يوافق عرف القرآن والمعهود من استعماله. هذه قاعدة من قواعد الترجيح، إذا دار اللفظ بين يعني احتمل اللفظ معنى نادرا قليلا ومعنى ورد كثيرا في القرآن فإنه يحمل على المعنى المعروف المعهود في القرآن، والمعهود في القرآن من أوله إلى آخره أن الكفار إذا أطلقوا فهم عكس أهل الإسلام، عكس المسلم الكافر الذي كفر بالله ورسوله. ونقول هنا مع ذلك إذا احتمل اللفظ أكثر من معنى فإنه يحمل على المعنيين، يعجب الكفار الزراع ويعجب الكفار الذين كفروا لأنهم شديدوا الإعجاب بالدنيا. يعجب الكفار كمثل غيث يعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ايش معنى يهيج؟ احد عنده تفسير ولا يعرف تفسير ولا مر عليه التفسير؟ يهيج ييبس ييبس، تكاد تتفق كلمة المفسرين على أن يهيج بمعنى ييبس، لكن هل يتفق هذا التفسير مع معنى اللفظ؟ هاج هاج الثوران. لذلك يقول ابن عاشور وهو يعلق على هذا يقول اتفقت كلمة المفسرين على أن المراد بيهيج ييبس، وليس لهذا أصل يعتمد عليه في اللغة. هذا كلامه طبعا، ولكن الهيجان معناه ثوران، ولذلك سياق الآية ثم يهيج فتراه مصفرا، يعني الاصفرار مع الهيجان وهو قوة النبات لما يصفر يعني يستوي، ما هو ييبس، اليبس بعد ذلك. فيقول إن معناه المقصود بهيجان يهيج يعني يشتد حتى يصل إلى مرحلة القوة، وهي التي تكون مقارنة لمرحلة النضج والاستواء. ثم يهيج فتراه مصفرا، وإيش بعد الاستواء؟ الانتهاء. لذلك العامة عندنا يقولون الله يكفينا شر الدنيا إذا استوت، تسمعون بهذا؟ يعني لأنه ليس بعد الاستواء إلا ما ليس بعد الكمال إلا النقص، فإذا استوى النبات وهاج وصار مصفرا ما بعده إلا الحطام ثم يكون حطاما. هذه هي الدنيا، بداية تعجب الناس خاصة من كان يعظم الدنيا، ثم اشتداد واستواء وقوة، ثم بعد ذلك ضعف فموت. فهل تستحق الدنيا التي هذا حالها أن يعظمها الناس وأن يجعلوها هي المقصد من أعمالهم وأن يجعلوها أكبر همهم؟ لا والله، لا ينطلي ذلك على أهل العقول، لأن الشيء الذي ينتهي، يقولون لو كانت الدنيا ذهبا يفنى والآخرة خشبا يبقى، لكان العاقل يؤثر الخشب الذي يبقى على التبر والذهب الذي يفنى، فكيف هو العكس؟ لو خيرت أي واحد قلت تعال هذا بيت متواضع جدا، ما أدري ويش، من حديد ولا من ما أدري ويش يسمون هذه الأشياء، أرض وفيها يعني أدنى أنواع البيوت والمنازل وملكك، وخذ هذه الفلة، فلة فخمة لمدة أسبوع وتسحب عليك، ويش تختار؟ فلة يا أخي، فلة السفيه والخبل والطفل بيختار الفلة، والله فلة فيها العاب فيها أشياء حلوة، والعاقل يختار اللي يبقى. مثلنا مثل يا أخوان، مثلنا مثل الدنيا مثل طفل ادخل على غرفة فيها ذهب وأموال وفيها حلويات وألعاب، وأنت أخوه الكبير ولا أبوه قلت يلا يا ولد روح، وهذا كرتون ومله مما في الغرفة، ودخل الطفل وشاف الشوكولاتات والحلويات والألعاب وجواهر ذهب وأموال، إيش بيأخذ؟ ويخرج يعطيك لك ما أخذ. هذا حالنا مع الدنيا مع الأسف، كثير من الناس في صورة الطفل هذا، يعمل للدنيا ويتعب للدنيا ويكدح للدنيا ولا يصلي ركعتين لله تبقى. ولذلك كانت الدنيا بهذه الدنيا لما ننظر لها بهذا الأمر تهون الدنيا علينا، حتى أن الواحد ينفق ماله كله. إذا المسألة مسألة آخرة، ليش الصحابة كانوا ينفقون أموالهم كلها؟ أبو طلحة يأخذ حديقة عنده أفضل حديقة ويقول هي لله، لأن الدنيا عندهم هذه يعرفونها، هذه حقيقتها، بكرة ستنتهي، فأنا أريد شيء يبقى. ولذلك من أعظم ما فتن الناس في هذه الأزمان الدنيا، تعلقوا بها وتقاطعوا لأجلها وهمهم كله لأجلها إلا من رحم الله، فتنة هذه الأمة الدنيا وما يتعلق بها. فلا بد أن نعرف الدنيا على حقيقتها، وأنها مهما كانت إلى زوال، وأما الآخرة فباقية، هي الحياة الحقيقية التي لا تنتهي. ولذلك قال الله ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور، متاع الخداع، متاع زائل. فمن أعظم ما ينبغي أيها الإخوة الكرام لأهل العقل والإيمان أن ينظروا إلى الدنيا بميزانها وإلى الآخرة بميزانها الذي جعله الله لها. فمن كانت نظرته للحياتين بمقتضى الشرع، والله ما يؤثر الدنيا على الآخرة، بل يؤثر الآخرة على الدنيا، ويكون أكثر همه وأكثر شغله وأكثر تعلقه وأكثر عمله لأجل ما عند الله والدار الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمقصود من هذا المثل بيان حال الدنيا، وأنها مهما أعجبت الناس وغرتهم فهي إلى زوال وفناء سريع سريع، لأن الزرع سريع الزوال، ما هو مثل نبات يجلس 30 سنة 40 سنة 50 سنة، لا، الزرع إما في السنة مرة أو في نصف السنة مرة ويذهب. وهذا المقصود بالزرع الذي يحرث فينبت عادة يكون في أسفل وينتهي. فينبغي أن نعلم هذه القضية جيدا أيها الإخوة، وأن نتعامل مع الدنيا بهذا الميزان، وأنها زائلة. هذا المقصود بهذا المثل، وأن لا نشتغل لا بالتفاخر ولا باللعب ولا باللهو، لأنه لا وقت في الدنيا لهذه الأشياء كلها. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إنما الحياة الدنيا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله تعالى بعد ذلك في سورة الحشر، ذكر مثلين قد يكون بينهما تعلق، فهما كالمثل الواحد: كمثل الذين من قبلهم ذاقوا قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل عظيم. طبعا نزلت هذه الآيات في سياق ما ذكره الله عن أهل النفاق مع أهل الكتاب. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. ثم قال الله بعد ذلك: كمثل الذين من قبلهم، من قبل هؤلاء المنافقين، قريبا من قبل هؤلاء اليهود الذين وعدهم المنافقون بنصرهم والوقوف معهم، مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا. من هم الذين من قبلهم قريبا؟ إما الذين كفروا في بدر وما حصل لهم من خداع ممن؟ من الشيطان. أو مثل يهود بني قينقاع الذين كانوا قبلهم فغرهم بعض مواليهم وقالوا سنقف معكم ضد المسلمين وننصركم، فما نفعوهم وأخرجوا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، مثل هؤلاء الذين يزعمون بأنهم يقفون مع أهل الكتاب وينصرونهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أظن الصورة واضحة. مثل هؤلاء ومثل الكفار لما خدعوا من أهل النفاق ومن الشيطان بأن سيكون معهم وينصرهم وهو جار لهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ويزين له الكفر ويغويه ويوسوس له ويعده بأنه إن كفر فله كذا وكذا وكذا، فلما وقع وكفر واستجاب له سرعان ما تبرأ منه وقال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. والمقصود من هذا المثل الله أعلم التحذير من الاغترار بأهل الخداع والنفاق الذين يدعونك إلى الباطل ويزينون لك الإثم والسوء والكفر بحجة أنهم سيقفون معك وسيعينونك وسينصرونك ولن يخذلوك، فاعلم أن هؤلاء سرعان ما يتركونك عندما تقع، كحال الشيطان عندما يزين للإنسان الكفر فإذا كفر، مثل ما صنع معهم في بدر. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، يزين للكفار فعلهم وقتالهم لأهل الإسلام، لا اقتلوهم أنتم أقوياء. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وأنتم على الحق وأنتم أصحاب الحق في هذا، لأنهم هم الذين خرجوا عليكم وخالفوا ما أنتم عليه وصبأوا عن دينكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس، أنتم أقوياء ما أحد يستطيع يغلبكم وإني جار لكم، جار يعني المعين الذي يقف معهم ويساعدهم. فلما تراءت الفئتان على طول نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أخاف الله، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. هذا شأن الشيطان وشأن أولياء الشيطان وشأن أصدقاء السوء من شياطين الإنس. يزينون للعبد المعصية ويدعونه إليها ويظهرون له ما يتعلق بها من فوائد وإيش بيخرج بنتائج، ثم إذا وقع تركوه. فالمقصود التحذير من كيد الأعداء ومن كيد أهل النفاق، وأن مثلا من انخدع بهم كمثل الذين كفروا قريبا وهم المشركون لما انخدعوا بالشيطان فذاقوا العذاب الأليم ولهم عذاب أليم. وطبعا الشيطان وإضلاله للعباد لا يخفى عليكم ولا يخفى تبرؤه من الناس، كما قال الله عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ومن شأن الشيطان دائما أن يزين للعبد المعصية وأن يسهل له توبة بعدها وأنت تتوب، فإذا وقع جره من معصية إلى أخرى حتى يموت أحيانا على الكفر والعياذ بالله. فالحذر الحذر من كيد الشيطان ومن كيد أولياء الشيطان، فإنهم يخدعون ثم يتبرؤون سريعا، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الظالمين. ثم قال الله عز وجل في مثل آخر في سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه الآية العظيمة تدخل في فوائد ضرب الأمثال. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن، طبعا جاء هذا بعد تحذير الإنسان، بعد تحذير أهل الإيمان من نسيان الله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا القرآن، طبعا المراد بالقرآن في وقت النزول ما نزل من القرآن، لأن القرآن يطلق ويراد به جزءه بعضه، ثم بعد اكتمال النزول يراد به القرآن كله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جبل شديد الصلابة، جبل، والجبل يضرب به المثل في القوة والصلابة والشدة، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إيش المقصود طيب؟ إيش المقصود بالآية؟ واضح الظاهر. عظيم شأنه، عظم شأن القرآن وقوة تأثيره، حتى إنه لو جعله الله عز وجل للجبال، يعني لو أنزل في شأن الجبال، طبعا هو أنزل للناس ما هو للجبال، لكن لو أنزل على جبل وكان هو المخاطب به والمقصود به ويفهم معانيه وما جاء فيه، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيت هذا الجبل خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشعا متصدعا من خشية الله. فكيف بكم أنتم أيها البشر عندما ينزل عليكم هذا القرآن العظيم ولا تتأثرون به ولا تخشعون له؟ وهذا يبين شدة قساوة قلوب من لم يتأثر بالقرآن ولا يخشع عند الاستماع إليه وتلقيه، لأن هذا القرآن من شأنه، من شأنه أن يؤثر على أشد الأشياء قسوة، لو كانت مقصودة بالإنزال، لكن الله لم ينزله عليها، طبعا أنزله علينا نحن، فإذا لم نتأثر به فنحن أشد قسوة من الحجارة ومن الجبال، نسأل الله العافية. ولذلك ينبغي لمن لا يتأثر بالقرآن أن يخاف وأن يراجع نفسه وأن يعلم بأنه مصاب بمصيبة عظيمة، وهي القسوة، قسوة القلب وشدة الغفلة، فعليه أن يصلح شأنه وأن يراجع فساد قلبه وأن يسعى في علاج حاله حتى يتأثر بالقرآن، وإلا فإن هذا القرآن من شأنه أنه لو أنزل على الجبال لتصدعت من خشية الله، فما بالكم بالإنسان وهو إنسان. لذلك قال الله: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. تفكر في أمرك وفي حالك وفي شأنك، لماذا لا تتأثر بالقرآن؟ أكيد هناك موانع تمنعك، في حجب، في أقفال تحول بين قلبك وبين القرآن، وإلا لو وصل القرآن إلى القلب فلا بد أن يؤثر عليه لو كان قلبا سليما. ولذلك قال الله: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمقصود أيها الإخوة الكرام من هذا من هذه الآية الحث على التفكر الذي ختمت به الآية، ومعرفة سبب عدم التأثر، فما يحصل للإنسان من غفلة وقسوة لا بد أن يكون له سبب، والسبب طبعا مع الكفار ومع غيرهم هو التكذيب ورد الحق، والله عز وجل يعاقب من رد الحق وكذب به بأن يحول بينه وبين الانتفاع بهذا القرآن. من أعظم أسباب القسوة والغفلة عدم الاستجابة لله وللرسول، لأن الله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وبين قلبه، فلا يملك قلبه ولا يستطيع أن يتأثر بالهدى ويستجيب له. ولذلك علينا أيها الإخوة أن نتفكر، وقد ختمت هذه الآية بالدعوة للتفكر في حالنا وبسبب قسوة قلوبنا، ومن أطال التفكر وأطال التأمل فلا بد أن يصل إلى السبب إن كان مريدا للهدى راغبا في التأثر، لأن من شأن القرآن أن يؤثر، فمن لم يتأثر فليراجع نفسه، فالعيب ليس في القرآن وإنما فيه، فهو هدى ونور وله تأثير عجيب، فمن لم يتأثر فليبحث عن السبب. طبعا الأسباب كثيرة وليس هذا محل بسطها، وقد يختلف السبب من شخص إلى آخر. الغفلة عياذا بالله، المعاصي والذنوب، كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، الكبر، لأن الله قال: سأصرف عن آياتي عن فهمها والتأثر بها الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الظلم، والله لا يهدي القوم الظالمين، فسق، الكفر، لا يهديهم هؤلاء ولا يوفقهم ولا يجعلهم يتأثرون بالقرآن. فلا بد من إزالة المانع وتغيير الحال حتى يحصل التأثر بالقرآن، مثل الكوب هذا لو كان على يعني مقلوبا معكوسا مهما سكبت فيه من الماء لا يقبل، بس غير الوجه. وكذلك القلب، الذنوب والمعاصي تجعل القلوب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فلا بد من إزالتها بالتوبة بالاستغفار بالإنابة بالذكر حتى ينجلم عليها تتأثر بعد ذلك، لأن من شأن أهل الإيمان أن يتأثروا. ولذلك قال الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها